الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان. قوله عتق رقبة أي فكها من الرق. وجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق رقبة. قوله فإن لم يجد، يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها. قوله فصيام شهرين متتابعين، فصيام الفاء رابطة للجواب، وصيام مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير عليه صيام شهرين متتابعين بدلا عن عتقه الرقبة. قوله فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فعليه إطعام 60 مسكينا. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان: أعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا، قال: لا أجد. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان: العتق والصيام، وليس فيه إطعام. وقوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في قول الشيخ عليه رحمة الله: وكفارة القتل ليس فيها إلا خصلتان، وهي إما العتق فإن لم يجد، والصيام. فإن قال قائل: فإن لم يستطع الصيام، أليس الأولى هو الرجوع إلى النصوص المشابهة لذلك؟ فحينئذ يطعم، يقال له: أطعم 60 مسكينا. فنقول: هذا محتمل، ولكن لا بد أن يأتي من عمل الصحابة أو من فتاواهم ما يعضده. فإن جاءنا عن أحد الصحابة أو عن أحد كبار التابعين لم يكن فيه نزاع في أنه من قتل غيره خطأ، فإنه فلم يجد ما يعتق به رقبة، ولم يستطع أن يصوم شهر، لهب أنه مثلا معه سيارة ومات معه 10 أنفس أو 20 نفس، قد يكون باص مثلا أو 30، فلا يوجد اليوم رقاب تعتق، لا يمكنه أن يصوم هذه يعني الأشهر الكثيرة، فهل ينتقل إلى الإطعام؟ نقول: إن وجد عن السلف عن الصحابة أو كبار التابعين ولم يكن في ذلك نزاع بينهم أن منهم من أفتى بأنه يطعم 60 مسكينا إذا لم يستطع الصيام، قلنا بهذا لأن هذا له أصل في الشرع، هذا له أصل في الشرع. نعم
أحسن الله إليه. قوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ. فإن قيل ما الفرق بين القولين، فالجواب يظهر ذلك بالمثال. فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر، ولنقل إنه شهر جمادى الأولى، ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة، ولنفرض أن جمادى الأولى 29 يوما وكذلك جمادى الآخرة، فيكون صومه 58 يوما، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال، لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقينا. أما الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من جمادى الأولى فيكمله 30 يوما، ويكون آخر صومه اليوم 15 من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ 30 يوما. أما على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقا، فإن آخر أيام صومه هو 14 من شهر رجب إذا كان شهر جمادى الأولى 29 يوما، فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه 58 يوما. وقوله متتابعين أي يتبع بعض،
يظهر الله أعلم أن كلا الأمرين جائز وسائغ، أن ابتدأ من أول الشهر إذا رأى الهلال أو من منتصف الشهر، كلاهما لا حرج فيه. نبتدأ من أول الشهر برؤية الهلال فإنه يتم الشهر إذا رأى الهلال، وإلا فإنه يكمل 30 يوما، وإن ابتدأ من 15 فإنه لا بد من إتمام 30 يوما.
قوله متتابعين أي يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما يوم واحدا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وكالعيدين وأيام التشريق، أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة، بشرط أن لا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. وقول المؤلف فإطعام 60 مسكينا، هنا قدر الطاعم دون المطعم، فهل المطعم مقدر المطعم مقدر؟
هذه مسألة دقيقة، أعد المسألة السطر السابق.
قوله متتابعين أي يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وكالعيدين وأيام التشريق، أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة، بشرط أن لا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع.
يعني التفصيل في هذه المسألة فيه نظر، يعني كونه يسافر ويفطر هذه تحتاج إلى، لأن الإلزام له بالشرع ليس كإلزام الناس بصيام شهر رمضان فيقاس هذا على هذا، فهذا يحتاج إلى حقيقة تحرير، يعني ما يكفي فيه الرأي، لا بد من حديث أو أثر في هذا أنه إذا سافر أفطر. أما الأعذار الأخرى التي خارجة عن طاقته أو عن إرادته كالحيض النفاس المرض الشديد فهذا أمر آخر، لكن السفر يحتاج إلى دليل. نعم.
قول المؤلف: فإطعام 60 مسكينا، هنا قدر الطاعم دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ المشهور من المذهب أنه مقدر، وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الأصواع 60 مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس، وعلى هذا يكون الصاع في القصيم 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكينا 12 صاعا بأصواع القصيم. وقيل: بل يطعم نصف صاع من نصف الصاع من البر أو غيره. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة، قال: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر. وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، يكون بالنسبة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا، وبالنسبة لصاعنا 24 صاعا. والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا. وقيل إنه لا يتقدر، بل يطعم بما يعد إطعاما، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا هو الصحيح. مسألة: الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى 3 أقسام: الأول ما قدر فيها الطعام دون المطعم، الثاني ما قدر فيها المطعم دون الطعام، الثالث ما قدر فيها الطعام والمطعم. مثال الأول: زكاة الفطر، فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنين، أو تجمع صاعين أو 3 لواحد لا مانع. مثال الثاني: هذه المسألة ومثل كفارة اليمين. مثال الثالث: مثل فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر إلى الآية، يقول الله تعالى: صدقة، لم يقل أو إطعام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لكعب بن عجرة: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لابد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه نصف صاع مطلقة، فأنتم الآن قستم ولا قستم. والصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام.
يعني في مثل هذه المسائل يعني ينبغي أن يعادل العرف الذي كان في زمن الصحابة، ماذا كانوا يعطون بالنسبة مثلا لفدية الصيام، ما يستطيع صوم رمضان، وهكذا بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان. فهذا ينبغي العودة فيه إلى ما جرى عليه العرف في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا 6 مساكين نعم.
صلى الله عليه. قوله: فإن لم يجد سقطت الكفارة، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء، فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليك وبرئت ذمتك. فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ فالجواب لا يلزمه، لأنها سقطت عنه. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها.
الذي يظهر في هناك أن هناك فرقا بين الصورتين، بين صورة الفقير الذي أغناه الله وبين صورة من جامع في نهار رمضان، فهذا لم يجب عليه أصلا الفقير حتى نوجب عليه بعد ذلك. أما من جامع في نهار رمضان ولم يكن عنده شيء فهذا قد وجبت في ذمته. من قال إنها تسقط عنه لضعفه وفقره فإنه يطالب بالدليل، والدليل على ذلك والله أعلم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ذاك الرجل الذي قال إنه لا يملك شيئا، ما أمره عليه الصلاة والسلام، وقال اذهب متى ما ملكت فأبرئ ذمتك وأخرج هذه الصدقة. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يلزمه إذا لم يكن عنده شيء. طبعا هذا ما له علاقة بسلامته من هذا الإثم، يسلم هذا عائد إلى ما وقع في قلبه من ندم وتوبة، لأن الكفارة تطهره، فإذا لم يستطع أن يكفر فهذا أمر آخر بالنسبة لما بينه وبين ربه. أما بالنسبة لأحكام الدنيا فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يلزمه، لأن النبي ما أمر، بل أعطى ذلك الرجل الصدقة لما أتته عليه الصلاة والسلام، فلما قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أهل بيت أفقر من أهلي، فضحك النبي وقال أطعمه أهلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به، فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فقال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدلوا بالحديث، قالوا لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. فيقال الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك، ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت. والقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يوجب الكفارة فإنها تسقط، وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب مع عجز. والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا غريبا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك أي كفارة، لأنه دفع لحاجتهم. وهذا ليس بصواب لأمرين: أولا أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. ثانيا أن الكفارة إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولدا أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر؟ فهذا المسلك مسلك ضعيف، والمذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا 2: كفارة الوطئ في الحيض وكفارة الوطئ في رمضان، وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، لأن الدين لا يسقط بالعجز عنه. أرأيت لو أن شخصا يطلبك دراهم وعجزت فلا يسقط دينه بل يبقى في ذمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء. مسألة:
المقصود أن الكفارات تسقط عند إيش؟ عند عجز عن دفعها في حينها. أما فقد الله فهذا في الواجبات الأصلية مو في الكفارات، مات عليه صيام، عليه نذر صيام، مات وما حج. نعم نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: مسألة: كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولأن اعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار، لأنها تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. مسألة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف، فقيل بالاشتراط، وقيل لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الإيمان. واستدل من قال بالاشتراط أن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له. والمسألة تحتاج لتحرير، لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط باب ما يكره ويستحب،
يعني القاعدة التي سبق ذكرناها كثيرا، ذكرها شيخ الإسلام، أن الشروط والقيود التي يضعها الفقهاء ويضعونها في أدلة مطلقة، في أدلة مطلقة غير معتبرة، إذا وردت الأدلة مطلقة ولم تقيد في الشرع فلا يصح حينئذ أن نضع عليها شروط وقيود من باب القياس أو الاحتياط، فهذا ليس من السنة، بل هذا من التكلف. ومن هذا الباب قولهم أن الرقبة إذا كانت فيها عيب أو هو إنسان يريد حريته، مو بكبش تريد أن تذبحه. نعم.
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. قوله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. فقوله: ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما وأمثلته كثيرة، ففي الصلاة مكروهات، وفي الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي الحج وفي البيع وغيرها. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله: ويستحب. المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا.
يعني أوضح ما يمكن أن يقال إنه قد يحمل على كراهة التنزيه في لسان الشارع حديث ببرزة: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، الحديث بعدها. هذا يعني أقرب ما يقال إنه محمول على كراهة التنزيه. وإلا فالغالب مجمل الأدلة إذا وردت بلفظ الكراهة حتى في كلام الأولين القرون المفضلة فإنهم يريدون التحريم، كراهة التحريم. نعم.
صلى الله عليه. قال: وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون.
يعني ولا يعاقب تاركه، قال بعض العلم قيد أيضا يعني جيد، تهاونا. ولا يعاقب تاركه تهاونا. نعم.
قال: ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ الجواب: فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل. ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما. فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا أو نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، وهذا مجرد اصطلاح. أي لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. وقوله:
هذا فيه نظر في الحقيقة، الذي يظهر والله أعلم أن أولا لفظ السنة هذا أعم إن كونه واجب أو مستحب، قد يكون شريعة ودين يطلق عليه لفظ السنة. ولكن المستحب إذا عدنا إلى تقسيمات الأصوليين، فالمستحب ما يقال عنه مستحب إلا إذا ثبت بدليل شرعي، لا بدليل بالقياس، وإنما لا بد أن يكون بدليل شرعي. ولو قلنا إن القياس يدخل في مثل هذا لانفتح باب البدعة على مصراعيه، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ولا مجال للرأي فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى، وهي مسألة يعني يحسن العلم بها، وهي: أيهما أفضل
وأحب إلى الله، هل هو فعل الطاعات أو ترك المنهيات؟ لا شك أن كلاهما مطلوب، أن الإنسان يفعل الطاعة ويترك ما حرم الله عليه، لكن أيهما أحب إلى الله؟ الذي يظهر والله أعلم أن فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية، لأن الطاعة مقصودة لذاتها، محبوبة في الأصل، ولذلك قال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله إيش؟ أكبر. ولذكر الله أكبر، أي ما تضمنته الصلاة من الذكر أحب إلى الله من تضمنها النهي عن الفحشاء والمنكر. وجه ذلك أن هذا عبادة يحبها الله من عبده ويريدها، وتلك أمر يريد منك التخلص منه وتركه. وهذه ومن مداخل الشيطان التي يدخل بها على ابن آدم، أنه مثلا إذا وقع في معصية أو معاصي ما صار عنده ضعف في فعل الطاعة، هذا مو بصحيح، بل الواجب أن يقوى عندك فعل الطاعة عند المعصية. ولهذا قال تبارك وتعالى في الرجل الذي فعل معصية، وقال أقم الصلاة أقص طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أيهما أعظم، المأمور به عند الله أو المنهي عنه؟ نقول الأحب والأعظم عند الله هو ما أمر به. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله: وحكم القضاء سيأتي إن شاء.
لبقي 5 دقائق. نعم.
قال: سيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قوله: يكره جمع ريقه فيبتلي.
وهنا يعني هذا يفيدنا في المسألة السابقة قبل قليل، فإن الله أطلق حينما أمر بالقضاء ولم يقيد، وخذها القاعدة، لو جاءنا أحد قال لابد تصوم في شوال أو ذو القعدة، يقول هات الدليل على هذا الأمر، إن الله أطلق، قال فعدة من أيام إيش؟ نعم، جاء عن الصحابة أنه إذا أخره إذا رمضان الذي يليه وجب عليه مع القضاء الكفارة، نعم هذا جاء، هذا بالنسبة إليه. وهكذا، فإذا أطلق الشارع ولم يقيد فليس لك أن تقيد. قال تعالى: وما كان ربك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان ربك نسيا. نعم.
قوله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنه عطف على اسم خالص صريح. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحذف. وهنا يبتلع معطوفة على جمع، وجمع اسم خالص أي أنه مصدر، ومنه قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوف على لبس، وهنا يبتلع بالنصب معطوف على جمع، يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعله لدفع العطش أو لأي سبب آخر. قال في الروض معللا ذلك: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروجا من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه الإنسان فابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل.
هذا اللي ذكره الشيخ يعني مهم جدا، وإذا فهم طالب العلم قاعدته يعني انفتحت له روزنة عظيمة من العلم تبعده عن القول على الله بغير علم. وأصل هذا، أصل هذه القاعدة العظيمة المهمة، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين تبد لكم عفى الله إيش عنها. وش تفسير قوله تعالى عفى الله عن؟ تفسيره ما جاء في الحديث: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو إيش؟ فهو عفو. إذن ما جاءك بدليل بين واضح فقل به، سواء كان أمرا أو نهيا، حلالا أو حراما أو غير ذلك. وما لم يأتي فلا تتكلف لتثبت الكراهة أو تثبت التحريم أو غير ذلك من الأحكام. هذه مسألة مهمة جدا، وبها تستطيع نفض كثير من الأمور التي أضيفت إلى الشرع والسنة وهي ليست من الشرع وليست من السنة. لذلك في الحديث في لفظ أبي الدرداء قال: إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. أروح تبحث تتكلف وترقع الأدلة حتى تثبت أن هذا حرام أو أن هذا، لا، هذا ما يجوز. الله أغير منك على دينه، والنبي أغير، والصحابة أغير، فلو كان هذا مما يريده الله أو الرسول لبينه عليه الصلاة والسلام، بينه الله أو بينه الرسول أو أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة. إنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. قوله: ويحرم بلع النخامة. بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة، وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه. ولهذا قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. وقوله فقط، التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. وقوله إن وصلت إلى فمه هو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر.
لا، الكلام مو في الاستقذار، الكلام هل تفطر ولا ما تفطر، الاستقذار وغيره هذا أمر آخر، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر لأنه ما أدخل جوفه شيئا ولا شرب ماء، إنما نزلت من رأسه، نزلت من القول بأنها تفطر هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لو كانت كذلك لنبه على ذلك النبي، مثل ما قال الرجل الذي علمه الاستنشاق قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون صائم. الذي يظهر أن الصيام الأصل أنه صحيح ولا ينقذ هذا الأصل إلا بدليل بين واضح من السنة، من الكتاب أو السنة أو أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يرد ذلك فالأصل أن الصيام صحيح، ولهذا الشيخ هنا لاحظ أنه إيش ما جزم في أول الأمر، ثم يعني كأني به يرى أنها تفطر احتياطا، وكما قلنا قبل قليل يعني مثل ما رد عليهم الشيخ قبل قليل وقال يعني إذا كنا كل ما حصل فيه نزاع في مسألة فإننا سوف نكره أو نحرم، فهذا ما يصلح، لا بد من دليل، لا بد إيش من الدليل. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟ الجواب: لا يجوز لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم، لأنه يفطره وهو أيضا حرام.
قوله هذا يعني هنا أيضا نحتاج أن نفصل، يحتاج إيش أن نفصل، فنقول إن قصد وتعمد بلعه هذا احتمال أن يقول أن يكون يعني احتمال الأقوى أن يفطر بذلك. فإن قال ما دليل ذلك على أنه يفطر وهو ليس طعاما وليس شرابا؟ نقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم إيش المحجوم. وإنما كان الحاجم قيل له أفطر لأنه يحتاج إلى أن يمص الدم ويخرجه من المحجوم، فحينئذ عندنا نص في هذه المسألة أنه يفطر ببلعه الدم، وعليه نقول فإن تعمد فإنه يفطر، وإن لم يتعمد فإن صيامه صحيح.
قال رحمه الله: قوله: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، أي يكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم. وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام ينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة وما أشبه ذلك. قوله
يعني يدل على جواز ذلك أن الشارع أذن لنا بالمضمضة. ها؟ الإنسان الصائم يمضمض، فإذا احتاج الإنسان، وفي آثار عن الصحابة في هذا رضي الله عنه، أن يتذوق شيء فلا حرج في ذلك إذا لم يبلعه. نعم.
قوله ومضغ علك قوي، أي يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم، وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فهذه ثلاث علل.
نعم.
قوله وإن وجد طعمهما في حلقه،
يعني هذه المسألة يمكن يعني الذي يظهر الله أعلم أن العبرة والمناط هو الابتلاع، فإذا علك علك ولكنه لم يبتلعه، أراد فقط تطيب ثمه من الرائحة، أو مثلا أو استعمل فرشاة الأسنان وفيها شيء من، أنا أقول هذا فإن ذهب إلى جوفه شيء منه فإنه يفطر، وإلا فلا.
قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، وطعم العلك القوي في حلقه أفطر، أي فسد صومه، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهذا وهو واضح، لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهى الحلق. في مثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشى به، ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم، بل ينزل وهو يحس بالطعم.
التجشع غير تجشع، لأن ابن عباس قال الفطر مما دخل لا مما خرج، فالتجشع إذا لم يصل إلى حد القيء فإنه ليس كالابتلاع، تجشع خروج الشيء مو كابتلاعه. وكلام شيخ الإسلام يعني مثل ما قلنا قبل قليل، طالما أنه لم يبتلعه حتى لو وصل حلقه ولكنه أخرجه، ولهذا قلنا إنه لا بأس. ولذلك مثل ذلك يعني مثل ذلك السواك، أحيانا قد يكون السواك له طعم حار وتجده في 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 فمك، يعني مثل طعم المعجون الأسنان. وبعض السلف يعني لم يكره أن يبتلع هذا الشيء، ما كره إيش، ولكن بالنسبة للمعجون الأسنان نقول نحن هذا أمر يعني حادث، فخير للمرء أنه لا يبتلع، خير له أن لا يبتلع، حتى لا قال عنه أفطر، كما قال النبي أفطر الحاجم والمحجون.
قوله ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، العلك المتحلل هو الذي ليس بصلب، بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم، لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء، لأنه متحلل يجري مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. وقوله إن بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، فإذا كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، وكان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل، فإنه على كلام المؤلف لا يحرم، لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا ينزل، فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل أو على العلك الصلب القوي؟ فالجواب قياس على المتحلل أقرب، ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول إن كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون.
بركة وفق الله الجميع.